جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظكم الله، ما رأيكم في من يقول إن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك بالأماكن التي أتاها أو مكث فيها كغار حراء وغيره؟
التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون وأشرف ما يكون وأكمل ما يكون باتباع هديه والالتزام لسنته. التبرك إذا جاءتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، تقول سمعت وأطعت، غفرانك ربي وإليك المصير. والتبرك إذا جاءك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكف وتنزجر عن شيء هو حبيب متعلق به قلبك، حبيب إلى نفسك تعلق به قلبك، تؤثر محبته عليه الصلاة والسلام واتباعه على نفسك وأهلك ومالك وولدك. فإذا دعيت إلى أمر من الأمور وتعارض مع شهوة نفسك قدمت ذلك الأمر الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه، قدمته على هواك وقدمته على نفسك ووالديك وأهلك تأسيا واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان ابن عمر يقف على الحجر ويقبله حتى يرعث تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب. ولما قيل له في ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله. ما كان يستطيع أن يتركه مع أنه ليس بواجب، ولكنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فلم يتركه. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة فما زلت أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. أي أنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في أموره الجبلية العادية تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه واقتداء له. وهذا هو الحب الصادق، وهذا هو الحب المبارك، وهذا هو التبرك الحقيقي الذي منه البركة ومنه الخير ومنه زيادة الأجر ومنه الطاعة والبر. ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا هاديا للخير، فمن اهتدى بخيره وانكف عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من الشر والسوء والفحشاء والمنكر فقد تبرك به عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون التبرك. أما وقوف الإنسان عند المشاهد والمبالغة في ذلك والحرص على زيارتها مع أنك إذا نظرت إلى وجهه وجدته مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعت إلى قوله وجدته يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى ما يتبطن في قلبه من الحسد والبغضاء والشحناء مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، مخالفا له في قالبه، ثم يزعم أن محبته في الإتيان لهذه الأماكن وأن هذا هو الحب الصادق وأن من منعه من ذلك غير محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك من الظلم، ولا شك أن ذلك من الظلم أن ينسب من منع من هذه الأشياء خوفا أو سدا لذريعة الغلو فيه عليه الصلاة والسلام أن ينسب لبغضه، حاشا وكلا، بل هو المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فرأى هذا الغلو وهذه المبالغة لنهى عنها عليه الصلاة والسلام، لأنه يخاف على أمته، يخاف على أمته ما وقعت فيه النصارى من قبل من الغلو. ولذلك واجب على المسلم أن يبحث ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل، وما كان يتركه فيجتنبه وينكف عنه ولو كان من هواه ومما يحبه. فالواجب على الإنسان أن يبحث عن السنة الحقيقية، كيف يكون الإنسان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرته بأمر من أوامره تكلف الرد في ذلك الأمر، فإذا أمرته بإعفاء لحيته قال إنها سنة ليست بواجبة، ولربما استهزأ من الملتحي مع علمه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق اللحية. فبقي بعض الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور تاركين الحب الحقيقي والتأسي الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نجاة للإنسان إلا به. ما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلا ليتبع، ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا ليطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه وزجر، ويصبح الإنسان في عبادته لا يقدم ولا يؤخر إلا بسنة وهدي. ولذلك قال بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة وأثر فافعل ذلك. فلا يزال الإنسان حريصا على التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها والتزامها والعمل بها حتى يعرف بها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب